بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره من الدين ثم وبعد. وحييكم أيها الأخوة المشاهدين وأيها الأخوات المشاهدات بتحية الإسلام، تحية عطيرة مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم معنا مرارا عديدة وأزمنة مديدة في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل المولى عز وجل بأسماء الحسنى دوما وأبدا أن يحيي قلبي وقلوبكم وقلوب المشاهدين جميعا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. ويسعدني ويشرفني أن أصف معكم في هذه الحلقة باسمكم جميعا وباسم القائمين على تلفزيون قطر فضيلة الشيخ العلامة محمد بن الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. فأهلا بكم فضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء، وحياكم الله وبياكم.
وإياكم بارك الله.
حياكم الله الشيخ. واخترنا لكم عنوانا لهذه الحلقة يتناسب مع هذا الضيف الكبير الذي حل علينا في هذا البرنامج المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى، واخترنا لكم سنن الله في الإصلاح والتغيير. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات من سورة العمران تعرض للحديث عن غزوة أحد التي خاضها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين، وبلغت 80 آية. هذه السورة يتكلم الله تعالى عن هذه الغزوة التي كان فيها خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا، وكان فيها الصحابة الكرام خير من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبه ولصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كانوا فيها جنودا أو فيها، ومع ذلك كله أصابهم القرح، هزموا فيها بعد أن كانوا قد انتصروا في بدايتها. فلما حدثت الهزيمة في نهايتها تساءل بعض الناس وقال: أنى هذا؟ أي كيف وقع هذا فينا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا حالنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا خاتم الأنبياء والمرسلين؟ كيف يكون هذا حالنا وفينا الصديقون؟ أن هذا، فجاء الجواب من عند الله سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولئن نزلت هذه الآية في هزيمة وقعت للمسلمين ضمن جولة واحدة من جولات انتصاراته الميدانية التي لا تعد ولا تحصى ولله الحمد والمنة، فماذا نقول نحن عن هزيمتنا الحضارية؟ ماذا نقول عن تخلفنا العلمي والتقني؟ أم ماذا نقول عن مظاهر الفقر والجوع المنتشر في كثير من بلادنا الغنية بثرواتها الفقيرة شعوبها؟ ماذا نقول عن جهلنا وأرقام الأمية المخيفة في كثير من بلادنا؟ ماذا نقول عن ضياع شبابنا وتشتت كثير من أسرنا؟ ماذا وماذا وماذا؟ ومع ذلك كله فنحن متفائلون بإذن الله سبحانه وتعالى. لا شك أن جواب الله للمؤمنين في هذه الأحوال التي ذكرت آنفا، الجواب الأول هو جواب الذي قيل لهم في السابق، هو قل هو من عند أنفسكم. للوقوف على هذه الجراحات وتلمس علاجها، يسعدني مرة أخرى نرحب بفضل الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو ضمن هذه الحلقة والتي اخترنا لها عنوان كما ذكرنا لكم سنة الله في الإصلاح والتغيير. قل هو من عند أنفسكم فضل الشيخ، جواب الأمس وجواب اليوم، ماذا تعلقون على هذا الجواب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أجاب هذا الاعتراض الذي لم يصدر على الألسنة وإنما تخالج في النفوس بهذا الجواب العظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده ويبتليهم، فعلى قدر استجابتهم وانسجامهم مع المنهج الرباني الذي اختار الله لهم تكون انتصاراتهم ويكون تحقق رجائهم، ولا بد أن ينكبوا على طريق الحق ويبتلوا، لأن ذلك من سنن الله الماضية، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في تقويم هذه الغزوة التي هي غزوة أحد في كتابه عددا من الحكم البالغة له جل وعلا فيما حصل للمؤمنين لذلك، فبين منها قضية التمحيص، وبين منها كذلك قضية الابتلاء، وبين منها ليتخذ منكم شهداء، وبين منها أنه لا يحب الظالمين، وكل ذلك جاء سردا في هذه الآيات من سورة آل عمران كما ذكرت. ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكم، فإنه بنى هذه الحياة الدنيا على سنة التدافع بين الحق والباطل، وليس من هدف الحق القضاء على الباطل مطلقا، ولا يمكن أن يخطط لذلك حزب الله، ولا يمكن أن يضع في خطته أنه يريد القضاء على حزب الشيطان حتى لا تبقى له بقية، ولا يمكن أن نسعى لإزالة الشرك من الأرض بالكلية، ولا يمكن أن نسعى لإزالة الظلم والعصيان والفسوق من الأرض بالكلية، بل من سنة الله وحكمته بقاء ذلك وأن يقع التدافع بين الناس فيه، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وكما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فمن سنة الله تعالى أن تبقى هذه الأرض مسرحا للصراع بين هذين الحزبين اللذين هما حزب الله وحزب الشيطان، والنتيجة الحتمية النهائية معلومة، كما قال الله تعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون، إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لكن مع ذلك لا بد من صولات وجولات قبل هذا، ولا بد أن يكون للباطل صولة ثم يضمحل والحق يعلو ولا يعلى عليه، وهذه الصولات تتكرر دائما. فلو استمرت الانتصارات من البداية إلى النهاية لما كان للتدافع وجود، وكان الدفع من جهة واحدة. ومعنى قوله لفسدت الأرض أنه لو تمحض الحق على الأرض فلم يبقى للباطل وجود لاستحق أهل الأرض أن يذهبوا إلى الجنة لأنهم نجحوا في الامتحان. صحيح. والدنيا دار عمل ولا جزاء. ولو تمحض الباطل على الأرض أيضا ولم يبقى للحق دفع ولا رد لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته وأن تحل عليهم عقوبته العاجلة. فلذلك كان من سنة الله بقاء الدفع، ولو كان الدفع بالضعف والمسكنة والعجز، فإن المعيار ليس معيارا ماديا دنيويا، وإنما هو معيار إيماني يرجع إلى حياة القلوب. فمن كان قلبه حيا متصلا بالله سبحانه وتعالى فإنه يعلم أن الله ناصر دينه ومعز له ولو كان الوضع على أسوأ ما يكون. ولذلك فالناس عند حصول صولة الباطل عادة كوضعنا الراهن وحال الأمة الآن ينقسمون عادة إلى أربعة أقسام أو تظهر فيهم أربعة مواقف. الموقف الأول موقف الصادقين المخلصين الذين يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فقد وعدنا الله ورسوله حصول بعض المضايقات والنكبات والأزمات، وقال الله في ذلك: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن سبيل الحق من أراد الله صرفه. ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بنظير هذا، فقد ثبت عنه أنه قال: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي رواية: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأخبر بمواقع الفتن كمواقع السهام في المدينة، وأخبر بحال الأمة وما يحصل فيها من التقلب، كما في حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وطوى حذيفة هذا الشر فلم يحدثنا عنه وهو ما حصل من الفتن في صدر هذه الأمة. فلذلك قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وإذا هذا هو الموقف الأول، موقف الصادقين المخلصين. والموقف الثاني موقف الصرحاء من المنافقين، يقولون ما قال أسلافهم: يعيدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والموقف الثالث موقف المخذلين الذين إذا رأوا أي عمل جاد لتغيير حال الأمة وإصلاح ما بها والرجوع إلى كتابها وسنة نبيها والرجوع إلى مكامن القوة في سنن الله الكونية قالوا ماذا يفعل هؤلاء؟ كما قال أسلافهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وكما قال الله عنهم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. والموقف الرابع موقف ضعفة المؤمنين الذين يتركون أمر الأمة وأمر العامة وينكفئون على مصالحهم الخاصة ويظنون أن ذلك هو الحكمة وهو المصلحة فيرون أن الحكمة أن تسكت وأن لا تحرك يدك ولا لسانك بشيء. وهؤلاء يمثلهم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. ومعنى عورة هي ليست داخل الحصن فيمكن أن يدخل إليها العدو. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فوصفهم الله بهذه الهزيمة. ولو دخلت عليهم من أقطارها لدخلت عليهم بيوتهم من أقطارها وأطرافها ثم سئلوا الفتنة الردة عن الإسلام لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي لأعطوها من سألهم. وفي القراءة الأخرى لأتوها أي لوقعوا فيها وما تلبثوا بها ما تأخروا عنها إلا يسيرا من الوقت. وهذا حال كثير من المستضعفين من المسلمين في وقتنا الحالي.
طبعا الحديث في هذا الموضوع ذو شجون ويمتد. وحقيقة أنا أردت اختيار هذا الموضوع بالذات لأجل أن نوضح المنهج الرباني الذي ينبغي أن نعيش في هذا الواقع. وكذلك أيضا نحاول فضل الشيخ محمد أن ندل الحيارة من أبناء الأمة إلى الواقع الذي ينبغي أن يكون وإلى التفاؤل الذي ينبغي أن يكون وأن الأمة لازالت بخير وينبغي عليهم أن يتمسكوا منهج الرباني الذي ينبغي أن يكون وأن يتمسكوا منهج النبوة وألا يعني يصغوا لتلك الترهات والخزعبلات إلى آخره. طيب هنا هل جوابه قل هو من عند أنفسكم نتلوه فيما بيننا البعض من أبناء أمتنا يتلوهم بين بعضهم من البعض من باب الشماتة في هذا الجانب والبعض يحمله على محمل تضبيط قل هو من عند أنفسكم أنتم الذين تسببتم في هذا الأمر وأنتم جعلتم الأمة في أسفل سافلين وأنتم إلى آخره. والبعض الآخر من جانب التيئيس أم أن الأمة لا زالت بخير وعافية.
بالنسبة لكل هذه المحاور التي ذكرتم كلها باطلة فما جاء هذا النص من عند الله إلا توجيها للأمة وردا لها إلى صوابها وحقها. ولذلك ثاب الصحابة إليه وبادروا وفي اليوم الموالي لغزوة أحد مباشرة خرجوا في أثر العدو في غزوة حمراء الأسد فأزالوا ما بأنفسهم من الوهن فنصرهم الله سبحانه وتعالى ومكن لهم. وهذا الواقع أن الدروس والامتحانات تنقسم إلى قسمين دروس وامتحانات شرعية ودروس وامتحانات قدرية. فالدروس الشرعية تسبق الامتحانات عادة يتعلم الإنسان ثم يمتحن. أما في القدر فالامتحانات سابقة على الدروس يأتي الامتحان أولا ثم نأخذ منه درسا وعبرة فهذه دروس القدر يأتينا أولا الامتحان والامتحان نفسه نأخذ منه درسا فنعتبر به. فكذلك هذا الحال فالأمة دائما إذا حصل لها أي نكبة فذلك من التنبيه لها على بعض الأخطاء التي وقعت فيها وبعض الانحراف الذي حصل وعليها أن تبادر لسد الثغرات ولتدارك ما حصل لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومن هنا فهذه الأمة أمة مباركة ومنصورة ولا يزال فيها الخير إلى يوم القيامة. ولذلك جعلها الله خير أمة أخرجت للناس فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهي كذلك أطول الأمم مدة وعهدا وهي أكثرها عددا وهي أكثرها مالا وولدا كما قال الله تعالى في سورة الإسراء ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. والراجح في التفسير لدينا أن هذا خطاب لهذه الأمة فهي التي ورثت ملك كسرى وقيصر وفتحت مشارق الأرض ومغاربها. وكذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من هذه الأمة على الحق دائما، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نصر طائفة من هذه الأمة وانتصاراتها على الأعداء وقيامها بحق الله. وقد وعد الله المؤمنين الذين يسلكون طريق السابقين بذلك، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا بد من الإيمان بوعده وصدق عهده، وأن ما أخبر به لا بد أن يتحقق ويكون. وبذلك علينا نحن فقط أن نعمل بالأسباب وأن نحقق هذه الصفات التي شرط علينا، وإذا حققناها فسيحقق لنا ما وعدنا محالة. ويكفي من التشريف أن الوعد الذي وعد به فيه ضمان لأن يبقى طائفة منا على هذا الحق، وأن لا يتغير الحق بالكلية، وأن لا يسلط الله على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسها فيستأصل شأفتها ويكسر بيضتها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله شيخنا، فعل لكم والحديث معكم ذو الشجون كما ذكرت عنه فنحقق خاصة في هذا الموضوع الذي لا أنصح التعبير يوضحه ويثبته وينقشه ويبينه للأمة إلا ثلة قليلة من أبناء هذا الموضوع علمائها. طبعا قبل أن أدخل المحور الآخر، الأخوة المشاهدين والمشاهدات، نرحب باتصالاتكم في هذا الموضوع أو حتى أي موضوع آخر، لكن كل ما كان قريب من هذا الموضوع هي فرصة لوجود الشيخ محمد معنا في هذا اللقاء، صاحب العلم الوافر، أسأل الله أن ينفع به الدنيا والآخرة، وحتى لا يحرمكم من إجاباته المباركة في أي مواضيع ترونها مناسبة في أمور ديننا. الشيخ، هناك ولله الحمد في الأمة خيرا كبيرا، ولعلي أذكر كنت أسمع شريط قبل فترة للشيخ العلامة سفر الحوالي، فكان في نهاية الشريط أحد السائلين يسأل، والشيخ يتكلم عن التفاؤل، فسأل هذا الشيخ، هذا الأخ السائل الشيخ سؤال: هل أنت متفائل؟ ثم وضع 5 علامات استفهام، ثم وضع 4 علامات تعجب، وقال: مع واقعنا الذي نعيش. كان قبل مرض الشيخ صلى الله عليه وسلم، فرد الشيخ ردا وافرا في هذا الجانب، فهل أنت متفائل بهذا الشيخ وعلامات استفهام 5 وأيضا 4 علامات تعجب في هذا الواقع الذي تعيش الأمة؟ نريد أن نبين هذا للأمة، وفعلا من هل نحن متفائلون في هذا الوقت؟
طبعا بالنسبة للتفاؤل حاصل، لأنه كلما اشتد الضيق كلما قرب الفرج. وهذه سنة الله في التداول والتبادل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإذا جاءت تواصلت الهزائم فسيأتي بعدها الانتصارات لا محالة. ومن سنة الله سبحانه وتعالى أن يأتي 3 امتحانات كبيرة ثم يأتي بعدها مثبت يثبت المؤمنين. وقد أخذنا ذلك من قصص القرآن، فوجدنا مثلا في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة 3 امتحانات عظيمة جاء بعدها مثبت، ثم جاء 3 امتحانات عظيمة ثم جاء مثبت، وهكذا. يقول الله تعالى: لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فأول امتحان قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فرسبوه الامتحان وجعلوا القتال من أجل الديار والأبناء. فلما كتب عليهم القتال، هذا الامتحان الثاني، ما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم الله عليهم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا الامتحان الثالث، وهو امتحان بمن يقودهم وهم يرونه ليس أهلا لذلك، يرون أن ولي الأمر ينبغي أن يكون على صفات معينة لديهم في مخيلتهم وأذهانهم، ولا يعلمون حكمة الله فيما شاء من خلقه. فلذلك قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم بعد ذلك جاء مثبت، وهو التابوت تحمله الملائكة، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فرجعوا جميعا إلى دينهم والتزامهم. ثم بعد ذلك جاءت امتحانات أخرى متوالية، ولما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله ممتلك بنهر، ومن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم رسبوا. ثم بعد ذلك جاء امتحان آخر، وهو تذكر المواجهة وما يحصل عندها، وانهزموا فيه أيضا. ثم جاء الامتحان الثالث، وهو المواجهة المباشرة، ولم يثبت فيها إلا قليل جدا. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، اللهم الصابرين. وحينئذ جاء التثبيت، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقد عقب الله على هذه القصة بقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذه إذن سنة كونية ماضية، وعلينا أن نبذل الجهود، وبعد ذلك يكتب الله ما شاء، كما في قصة بني إسرائيل الأخرى. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا في قوله رجلان من الذين يخافون، أي من بني إسرائيل، لأنهم أهل الذلة والمسكنة والخوف، أو من الذين يخافون الله، أثنى الله عليهما بذلك. وادخلوا عليهم الباب، بذلوا جهدا أي كان هذا الجهد، ولو كان ضعيفا على مستواكم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هذه سنة من سنن الله، عرفوها مما مضى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك فالسابقون الذين هزموا مع داود الأعداء كان لهم صفتان بارزتان، إحداهما الاعتقاد الصحيح، يظنون أنهم ملاقوا الله يوقنون ذلك، والأمر الثاني الدعاء والربانية: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فجمعوا بين الأمرين فحقق الله لهم ما ذكر. وهم كانوا فئة قليلة في الواقع، قليلة في العدد وفي العدة، ولم يعتمدوا على قواهم ولا عددهم ولا عدتهم، وإنما توكلوا على الله وإيقنوا أنهم ملاقوا الله.
اسمح لي فضل الشيخ، تصرف مع عبدكم إن شاء الله. معنا عبد العزيز من السعودية. عبد العزيز حياكم الله. عبد العزيز من السعودية،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك
الله
بالنور والصحة والسلامة، حياكم الله سعود. آمين رب العالمين. لا شكر على واجب أخي عبد العزيز، الله ينفع في الدنيا.
لو سمحتوا عندي سؤالين.
إيه تفضل، سؤالك الأول.
سؤال حول سؤال قريب
منه. تفضل.
السؤال الأول: لا شك أن الذي يحدث في العراق إنما هو بسبب الذنوب، ودليل ذلك قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
نعم.
كيف يخرج أهل العراق من هذا المأزق؟ وهل يوجد جهاد صحيح في العراق؟ وما هي ضوابطه، أي ضوابط الجهاد؟ السؤال الثاني: إذا سافرت إلى منطقة ما واستقريت بها ومدة إقامتي 4 أيام فأقل، والمسجد بجانبي، هل يلزمني الصلاة في المسجد أم أترخص برخص السفر؟ شاكر لكم هذه الفرصة.
شكرا، بارك الله فيك. أحصل عليك. الأخ أحمد أيضا من السعودية. الأخ أحمد حياكم الله. أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة الله والكرام.
معلش اسمي عبد الرحمن، لكن
حياك الله يا أبو عوف. تفضل يا أبو عوف.
بالنسبة اللي ما هي أسباب تأخر النصر للمسلمين، يعني المسلمين قد يقومون بكل ما يحتاجه النصر لكنه قد يتأخر النصر، هل هناك من حكمة من الله سبحانه وتعالى وهل إذا أخطأت الجماعة الإسلامية أو الدولة مثلا أو الفرد ولا يأتي النصر إطلاقا لو كان خطأ بسيط يعني يحرموا من النصر لهذا السبب؟ جزاكم الله خير.
أحسن الله عليك بارك الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أيضا اتصال آخر لؤي معنا الأخ لؤي تفضل لؤي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخو لؤي لو تقصر على التلفزيون أكلك من الشاكرين.
الله يشرح صدرك
الشيخ. وإياك الشيخ.
نستفيد من علم الشيخ محمد كيف نستطيع أن نطبق قاعدة الدفع بدفع البلاء بأعمال المسلمين الصالحة. كيف نستطيع أن ندفع البلاء بصلاح الأمة وبصلاح أعمالهم؟ كيف نستطيع أن نجعل المسلمين على مستوى الأفراد يشاركون في دفع البلاء عن هذه الأمة؟
أحسنت بارك الله فيك إن شاء الله ونفع الله بك يا أخو العي. أيضا اتصال آخر. طيب بارك الله فيكم نفع الله. طيب شيخ لعلنا نعود إلى محورنا ثم نترك الأسئلة للمحور قبل الأخير إن شاء الله. العوامل الداخلية في سنة الله سبحانه وتعالى في التغيير والإصلاح، ونحن ننشد هذه السنن بما يتوافق مع شرع الله سبحانه وتعالى ومع منهج الله سبحانه وتعالى الرباني. نلاحظ في هذه الآية فضل الشيخ قل هو من عندي أنفسكم، لفت الانتباه إلى الصف الداخلي، صف الأمة الداخلي، بل حتى لفت الانتباه إلى الذات، ذات الإنسان ونفسه بشكل مباشر. بينما نحن أو على الأقل الكثير منا يرد مشاكلنا أو يرد هذه المشاكل دائما إلى هزائمنا للغير، أن الجهة الفلانية نظام العالم الجديد هو الذي سبب هذه المشاكل، الدولة الجديدة هي التي سببت هذه المشاكل، العولمة هي التي سببت هذه المشاكل، القهر الذي يحدث من بعض الدول هو الذي سبب هذه المشاكل. فما ردكم على هذه الشبهة؟
بالنسبة للأسباب لا بد أن نعرف قاعدتها الشرعية العقدية، وهي أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية. الأسباب جميعا فالتوكل عليها شرك، فالتوكل من خصائص الإلهية، وتركها معصية، ترك الأسباب معصية، وبذلك يبقى
التوازن في هذا الجانب.
نعم نعود للتوازن العقدي في هذا الجانب. ثم بعد ذلك يبقى أن الذين حصلت لهم الهزيمة يوم أحد وهم جمهور المسلمين لم يثبت وينتصر يوم أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عشر معه، وكان المقاتلون 700 تقريبا، فانهزم جمهورهم وبقي منهم 11 فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هؤلاء الذين انهزموا قطعا أدنى درجة من الذين انتصروا في مواقف أخرى كثيرة، بل هم أفضل من الذين انتصروا في عين جالوت أو في الزلاقة أو في غيرها من المشاهد العظيمة التي كان فيها النصر مدويا للمسلمين. بل أهل أحد هم الطبقة الثانية في الفضل بعد أهل بدر، فهم أفضل من أهل بيعة رضوان، بيعة الحديبية، وبذلك يعلم أنهم على خير كثير وفضل عظيم، وأنهم أنزل الله عليهم العفو عما صدر منهم. فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لقد عفى الله عنهم. وما حصل في ذلك الوقت كان من حكمة الله وتنبيهه لهم، وليس المعنى أنهم لا يستحقون النصر، بل استحقوه ونالوه. والذي حصل حتى في يوم أحد كاف، فقد قتل حملة اللواء 9 من المشركين، وفي ذلك يقول حسان مثابت رضي الله عنه منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم من حبيب أصاب قلبك منه السقم فهو داخل مكتوم ولم تهتا شمس النهار بشيء خير أن الشباب ليس يدوم إلى أن يقول 9 تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم لم تطق حمله العواتق منكم إنما يحمل اللواء النجوم. فالواقع أن المشركين انهزموا، ومع ذلك كثير من المسلمين انهزموا أيضا، فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ثبتوا معه
صلى الله عليه وسلم.
وكان القتلى على حد التكافؤ، قتل من المسلمين 70 وقتل من المشركين 70 أيضا، وهذا لا يقتضي هزيمة مدوية كما يتوقعه بعض الناس ويفهمه. فالواقع أن غزوة أحد كان فيها تكافؤ وكان فيه انتصار للمسلمين وثبات، الرسول صلى الله عليه وسلم بقي صامدا في مكان المعركة هو وأحد عشر من أصحابه، وفيه امرأة وهي نسيبة كانت تقاتل بسيفين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشركون أعلنوا الهزيمة وهزم بعضهم فانصرفوا قبل قتل الرماة، قبل دوران خالد بن الوليد من وراء أحد، فقد انهزم بنو مخزوم وخرجوا من المعركة، ورجع خالد بن الوليد ببعضهم، خالد منهم بني مخزوم، ولذلك عيرهم حسان بهذا. وطارت في رعاء من القناة مخزوم، وقتل حملة اللواء بن عبد الدار، وأصيب المشركون بنكبة عظيمة في ذلك، ولهذا خرجوا ولم يدفنوا قتلاهم ولم يأخذوا سلب الذين قتلوا من المسلمين. كل الذين قتلوا من المسلمين بقيت معهم أسلابهم، لم يسلموا المشركون، مع أن بعض القتلى من المسلمين بقرت بطونهم وبعضهم قطعت أنوفهم وآذانهم، لكن حصل هذا من قبل النساء في أثناء المعركة، والنساء لا يأخذون السلب عادة، فبقيت عليهم ملابسهم وأسلحتهم، لم يسلبها المشركون. وكل ذلك يدلنا على هذا الأمر. ثم هنا لا بد من التنبيه إلى أن كثيرا من المعارك التي خاضها المسلمون أيضا مشاهد معارك ليس المقصود بها المعارك العسكرية فقط، بل النكبات تكون في مختلف جوانب الحياة، والانتصارات تكون في مختلف جوانب الحياة أيضا. فكثير من المصائب التي أصابت المسلمين كانوا فيها على خير، وكان من حكمة الله سبحانه وتعالى تنبيههم على بعض التقصير القليل، ولذلك فمن كان أصلح وأقوى كان الذي يضره في تصرفه الدنيوي يسير جدا من الخطأ، لأنه ينبه عليه. وكثير من الانتصارات التي حصلت أيضا في جوانب مختلفة لم يكن أصحابها بهذه المثابة كأصحاب أحد من الفضل والمزية في الإسلام السابق، ونصروا مع ذلك. فبهذا يعلم أن المقصود هنا قل هو من عند أنفسكم التنبيه على بعض ما يحصل من الخلل، وأنه لا يقتضي إعراضا عما ثم من الصواب والرفع المنزلة. وهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلها كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وسيبقى فيها الخير لبدى العابدين
بإذن إن شاء الله. طيب أخي عبد العزيز يسأل الآن، حقيقة واقع العراق، واقع إخوانا الذين يعانون الأمرين في العراق واقع مأساوي، الناظر بهذه العين في هذا الجانب، واقع فلسطين واقع مأساوي، واقع الصومال واقع مأساوي، واقع أفغانستان واقع مأساوي، واقع مورو وقص على ذلك، ولكن أين نظرة التفاؤل في هذا الواقع هذا؟ وكيف يخرج أهل السنة في والمسلمين بشكل عام في العراق من هذا الأمر؟
بالنسبة لما ذكره الأخ عبد العزيز حفظه الله في أن ما حصل في العراق قطعا بسبب الذنوب لا ينبغي القطع من الجزم في مثل هذا، فالآية التي ذكرها واستدل بها هي بيان لأن ما يصيب من المصائب بسبب الذنوب، لكن منها أيضا ما هو لتكفير الدرجة لتكفير تلك الذنوب، ومنها ما هو لرفع الدرجات، ومنها ما هو امتحان وابتلاء، فكل ذلك يقع. فمن هنا يعلم أن ما أصاب العراق قد يكون خيرا له، لأنه يصرفه عن مهاوي الرداء والاستمرار في الطغيان. فالإنسان يصاب بالمرض وهو الخير له والمصلحة لئلا يطغى، ويصاب بالفقر والحاجة وهو الخير له والمصلحة لئلا يطغى، وكل ذلك من قدر الله وحكمته، وهو المدبر وهو أرحم الراحمين، فيختار لعبده من ذلك إذا كان مؤمنا ما هو الأنسب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال الفتن كالواقع في العراق وفي غيره من البلدان، فقال لا تكره الفتن فإن فيها حصاد المنافقين، وفي رواية لا تسبوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. فيشعشع النفاق في بعض البلدان ويحكم في بعضها ويكثر أهله وأعوانه وأنصاره، ثم تأتي فتنة فتطيح برؤوس النفاق، نعم سيستشهد فيها عدد من أهل الخير ويقع فيها كثير مما هو مخالف للشرع، لكن مع ذلك لا تكره بالكلية كراهة عامة لما يترتب عليها من الآثار الإيجابية أيضا. وقد بيّن الله هذا في قصة الإفك، فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فكانت قضية الإفك رفعا لمنزلة عائشة أم المؤمنين ومنزلة أبي بكر الصديق ومنزلة آل أبي بكر، نوه الله بهم في كتابه وأنزل براءة عائشة من فوق سبع سماوات وطهرها، وأيضا شرف من ورائها كل أمهات المؤمنين وكل من له علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبيّن منزلتهم وفضلهم وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، وبيّن أنه وعد عائشة وغيرها رزقا كريما في الحياة الدنيا وأجرا عظيما في الآخرة. وكذلك كان ذلك كارثة على المنافقين فقد فضحهم الله سبحانه وتعالى وبين أعوارهم وكشف ما هم عليه من الأباطيل ولم ينالوا من ذلك خيرا، فلا أحد من المؤمنين يصدقهم فيما يقولون. فلذلك ما حصل في العراق الآن نحن نعلم أن فيه خير كثير للأمة، ولكن لا يكتشف إلا فيما بعد،
ونصي أهلنا بالصبر.
نعم، فعلى أهل العراق أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرفعوا إليه أيدي الضراعة وأن يلزموا أمره وأن لا يحملهم ما يحصل من الظلم والاعتداء على أن يعتدوا. قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وعليهم أن يتعاونوا جميعا على البر والتقوى كما أمر الله بذلك، وأن يكونوا صفا واحدا في وجه كل المصائب التي تهددهم وتهدد كيانهم. وإذا التزموا أمر الله بذلك فلا شك أن الله سينصرهم وسيعوضهم خيرا مما أخذ منهم، وسيرحم الناس ويبعث الموتى على قدر نياتهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيبعثون على نياتهم. فمن كان منهم نوى الشهادة في سبيل الله وإعلاء كلمة الله ونصرة الدين والقيام بالحق الذي هو واجب عليه سيعزه الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويعوضه خيرا من الدنيا، ومن كان منهم على غير ذلك فحسابهم على الله سبحانه وتعالى وهم محشورون إليه، إن ربك لبالمرصاد. وبهذا يعلم أن ما يحصل في العراق معه أيضا لطف كثير من عند الله سبحانه وتعالى وخير كثير سيأتيهم ويعد لهم، وقد حصل في العراق أمثالها، فنحن لا ننسى مجيء هولاكو ودخوله لبغداد سنة 656 وجريان انهار الدماء وذبح الخليفة ومن معه، ومع ذلك ما مضى 3 سنوات حتى عادت الأمور وعاد الخير الكثير،
وستعود إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طيب نسأل سؤال آخر من الموضوع، يقول سافرت لمدينة قريبة وهو مسافر، فمدة إقامته كانت 4 أيام و يعني هناك يسأل عن رخصة الصلاة في المسجد، هل يقصر ولا يصلي مع جماعة في المسجد؟
بالنسبة للقصر في السفر رخص الله فيهم للضارب في الأرض، فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضارب في الأرض هو المسافر الذي لا يقيم، وهذه الإقامة المرجع فيها إلى ما كان عرف الناس في وقت نزول الوحي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من 3، وفي رواية يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3، والمهاجرون باعوا مكة لله فلا تحل لهم الإقامة فيها، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 أيام، فدل ذلك على أن 3 أيام بلياليهن لا تقطع حكم السفر، وأن ما كان أكثر منها فهو قاطع لحكم السفر، وهذا ما فهمه عدد من أئمة السلف، وقد أخرج مالك في الموطأ عن سعيد من المسيب إذا نويت إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفرك، ومعنى صحاح أنه لا عبرة باليوم الذي قدمت فيه في وسطه ولا في اليوم الذي ترتحل فيه في وسطه، لأنه ليس يوما كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في 3 أيام، فمعناه أن اليوم الذي قدموا فيه ليس منها واليوم الذي ينتقلون فيه ليس منها. وعموما المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والذي يأخذ به الذي يريد الاحتياط للدين أن لا يقصر في مثل هذا وأن يصلي مع المسلمين في مساجدهم إذا أقام 4 أيام.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. طيب الأخ عبد الرحمن سأل أيضا، هناك أسباب أخرت نصر المسلمين، فهل لله سبحانه حكمة في هذا الأمر، وما هي دلالة هذه الحكمة وكيف يمكن أن نتمسها في واقعنا المعاصر؟
نعم، بالنسبة لكل ما يحدث في الكون كله لله فيه حكمة بالغة. نعم. لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون، ونحن نعلم أنه هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه. فإذا رأينا أمرا من عنده سبحانه وتعالى فإننا ينبغي أن نتلمس ما فيه أيضا من اللطف والحكمة والرحمة، فما حصل من تأخر النصر كان يترتب عليه كثير من الحكم، لأنه لو انتصرت الأجيال الضعيفة لربما أدى انتصارها إلى هزائم أخرى أكبر من ذلك أو إلى طغيان. وأذكر في أيام الجهاد في أفغانستان أن أحد المشايخ هو الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه كان يقول أنا أخاف أن لا يكون هذا جيل التمكين، لأني أرى أن هذه النفوس لو مكن لها لاستباحت ما حرم الله من قتل المسلمين ولا اعتدى بعضهم على بعض. وتحقق ما كان يظن ببصيرته وفراسته، فلو مكن لأولئك القوم الذين كثير منهم ما تربوا في
تربوية
ولا درسوا من العلم الشرعي ما يكفي، لا كان صدرت مخالفات كبيرة جدا تقتضي إحباطا لدى كثير من الناس من الشرع وأهله ومن الدعوة وأهلها ومن الجهاد وأهله. ولن ننسى أن بعض ذلك يحصل دائما، فكثير من الأحيان يتعلق الناس ببعض القادة أو بعض المصلحين، ولدى أولئك في بعض الأحيان بعض المخالفات، فلو حقق لهم هذا النصر لكانوا فتنة على الأمة، ولذلك ينصر من هو دونهم ومن هو أقل منهم شأنا.
صحيح.
وما ذلك لبلاء فيهم ولكن لحكمة تتعلق بمن سواهم. ونظير هذا الذين يختارهم الله شهداء، فقد اختار عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهادة في سبيل الله، وترك وراءهم قوما كانوا أقل منهم مستوى ومكن لهم فيما بعد. وفي حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه: لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا وهو يعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم بالله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على نصر من الأمصار. لكن مع ذلك نعلم أن حمزة ومصعبا وعبد الله بن جحش وغيرهم من الذين استشهدوا يوم أحد لم يروا هذا التمكين ولم يحصل لهم ذلك، وقد اختارهم الله للشهادة في سبيله، ونال غيرهم من إخوانهم هذا التمكين وكانوا ولاة على الأمصار كما قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه. فكل ذلك لله فيه حكمة. وتأخير النصر إما لأن لاعتبار الجيل نفسه أو لاعتبار ما يترتب عليه فيما بعد من أمور أخرى أكبر منه، أو لعدم الأخذ بالأسباب الكافية. ولذلك فإن قتيبة بن مسلم أو غيره من القادة كان في حصار لحصن من حصون العدو، فمكث مدة طويلة وهم يسألون الله النصر ويبذلون الأسباب ولم ينتصروا، ففكر القائد وقال: لعلكم تركتم سنة من السنن أخر الله عنكم النصر بها. فوجد أنهم في مكان ليس فيه شجر وأنهم تركوا السواك، فأرسل خيلا تأتي بالسواك، فجاءت بالسواك من بعيد فوزع السواك على الناس، فلما واجهوا العدو في الصباح جعلوا يستنون يستاكون، فقال العدو: يطرقون أسنانهم ليأكلون، وفتحوا لهم الحصر.
الله
أكبر. الله أكبر. هذا مجرد تطبيق السنة. مجرد تطبيق سنة واحدة ليست واجبة. فهذا يحصل.
جميل جدا إن شاء الله.
ولذلك لا بد من تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم.
صحيح. طيب هنا الأخ أي سأل أيضا: كيف نكون قاعدة دفع البلاء؟ هناك قاعدة يريد أن يكون قاعدة بأسلوب معين لدفع البلاء بأعمال المسلمين الصالحة، ونحن أولا الحمد يعني نتفائل بأعمال المؤسسات الخيرية في شتى بقاع العالم الإسلامي ودورها الريادي في حماية أيتام المسلمين وحماية أرام المسلمين، وكذلك نشر العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن تنشر في ربوع المسلمين، خاصة في وجود كثير من المخالفات الشرعية وأيضا الانحرافات العقدية وقص على ذلك. كيف نكون قاعدة دفع البلاء بأعمال المسلمين الصالحة بصالح أعمالهم على المستوى الأخرى؟
لا بد أن نعلم أن البلاء لن يدفع بالكلية، وأن الطريق الحق محفوف من المكاره، وأن الأنبياء هم أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. وإنما يبتل الرجل على قدر دينه. ولنتذكر كيف كان بلاء إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن عندما رمي في النار، ولنتذكر بلاء موسى عليه السلام قال: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، ولنتذكر بلاء يوسف عليه السلام وهو في السجن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال: رحم الله أخي يوسف لو كنت مكانه فأتاني الداعي لأجبته. فلذلك لا بد من التذكر أننا حلقات من سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثاره من المخلصين، وكل نكبة أصابت أحدا من السابقين فستصيب كل حلقات السلسلة، وهذه تعزية وتسلية عما يأتي من البلاء. ولا شك أن ضعفة المسلمين وعبادهم وغيرهم يرفع بهم البلاء وعن من سواهم، لكن يكون هذا الرفع آنيا ويكون أيضا محدودا في ما هو الحكمة والمصلحة. ولذلك قال: لولا شيوخ ركع وصبيان ربع وبهائم ردع لصب عليكم العذاب صبا. وهذه القاعدة التي ذكرها موجودة وستبقى موجودة، لكن مع ذلك لا بد من تنبه المسلمين إلى عنايتهم بإخوانهم. وما ذكرته أنت الآن من الكلام في المؤسسات الخيرية والدعوية له لا شك أثر ومزية تشكر وتذكر، لكن مع ذلك في مقابله نجد إغفالا لقضايا المسلمين لدى كثير جدا من الطبقات التي هي ينبغي أن تكون مسؤولة عن ذلك، من الأغنياء ومن بعض الوجهاء
وولاة الأمور أيضا حكام
ومن بعض ولاة الأمور أيضا، فنجد تقصيرا كبيرا في الاعتناء بأحوال إخوانهم والقيام بشؤونهم ولوازمهم، وهذا الذي يدفع عنه البلاء. فالبلاء ليس مختصا ببلد معين.
ما توجهكم لهؤلاء أفضل الشيء؟
نعم، بالنسبة لحكام المسلمين وولاة أمورهم عليهم أن يتذكروا أن ما أصاب العراق ليس مختصا بالعراق، وأنه يمكن أن يصيب كل دولة من دول المسلمين، وأنه جاء على أثر طغيان وظلم ومعصية واعتداء، وحصل على أثرها ما نرى. فلذلك لا بد أن يتوبوا إلى الله وأن يحسنوا العلاقة به، وأيضا أن يقوموا بواجب أمتهم. فهم قد كانوا في مكان تحتاج إليهم الأمة فيه، فعليهم أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن لا يكونوا جزءا من المشكلة، بل عليهم أن يكونوا جزءا من الحل، وأن يساعدوا في حلول مشكلات هذه الأمة، ويعلمون أن ذلك إذا تحقق لا بد أن ينصرهم الله ويحقق رجاءهم. كثير من ولاة الأمور والحكام يظنون أنهم إذا سعوا لمصالح الأمة أو أنفقوا ما يجب أن ينفقوه أو بذلوا ما يجب أن يبذلوه أنهم سيفقدون بذلك بعض مصالحهم، والواقع خلاف ذلك، فينمي الله ذلك ويرفع به أصحابه الدرجات العلى. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه وفصيله حتى تكون كالجبل. انظر إلى هذا التعامل، ليس مع الناس، تعامل مع الله
سبحانه،
وأنت تتعامل مع الله الذي يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، هو الذي أعطاك ما أعطاك وهو الذي ينتزعه منك إذا شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا بد من التعامل مع الله والتوبة إليه والإنابة.
نعم أصلي فضل الشيخ نفع الله بكم. طيب هناك هذه السنة الربانية، قل هو من عند أنفسكم، نحن جميعا المشاهدين المشاهدات أصحاب الهم الذين يحملون هذا الهم، هم الأمة وهم قلة ونصر أن نكثرهم على طاعته، الأمة بأجمعها رجال ونساء، نحن كلنا نريد الإصلاح، إصلاح حال لهذه الأمة وتغيير أوضاعها إلى أحسن، ولا أحد يمانع من ذلك بل يفرح، لكن لا أحد يريد أن يتحمل جهدا في ذلك، يريد الإصلاح يأتي بدون أن يتحمل. وهنا مقولة، يعني ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة، والنصر عزيز ويحتاج إلى من يأخذه بقوة، وهذه الهزائم التي حدثت لهم في هذا الوقت إنما أتت بأخذها بقوة إن صح التعبير، وبجهد بذل لأجلها، فإعادة هذا النصر يحتاج إلى جهد ذاتي نفسي، فما يأتي بسهولة يذهب بسهولة. ما هو دور الفرد في تحقيق هذه النهضة المنشودة التي ينبغي أن تكون، وكيف يمكن ذلك بأسلوب الأمثل والأفضل؟
بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الأمر الذي تحدث عنه، لا بد بين يديه أن نقدم أولا من مقدمة، أننا حتى لو وصلنا إلى ما ننشده فسنتوقع أيضا انحطاطا، ولذلك فإن عمر رضي الله عنه بكى لما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قال ما كمل شيء إلا نقص. فإذا جاء نصر لهذه الأمة الآن وعادت إلى ما كانت عليه من الأجزة، لا تظن أن ذلك سيستمر، ولهذا فلا بد أن يبقى التداول قائما تلك الأيام ونداولها بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مراتب كثيرة تمر بها هذه الأمة، فذكر أطوارها من الناحية السياسية وأطوارها من الناحية الدعوية، وجعلها خمسا. فمن الناحية الدعوية في حديث حذيفة السابق، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل، قلت وما دخلوا يا رسول الله؟ قال قوم يدون بغير هدي لا خير ثم قال، قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم. إذن خمس مراحل في مجال الدعوة. كذلك في المجال السياسي، أخرج أحمد في المسند من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، وهذا أعلى شيء، لأنه خير متمحض وقيادة معصومة وتراض حاصل واختيار رباني ليس فيه تصويت لأحد، لكن علم الله أنه لن يدوم أكثر من 10 سنوات، تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، وهذا أيضا خير كثير، هو الذي يلي النبوة، لكن علم الله أنه لن يكون إلى 30 سنة، الخلافة بعد 30. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. وحتى تلك الخلافة الأخيرة سيسلم آخرها الأمر إلى عيسى بن مريم عليه السلام، ويقوم 12 خليفة كلهم من قريش، وفي آخر ذلك تقع فتنة عند موت خليفة وتملأ الأرض جورا، ثم يقوم المهدي ويسلم الأمر إلى عيسى بن مريم بعد 7 سنوات، وعيسى بن مريم سيموت هو والمؤمنون معه بالريح الطيبة التي تأخذهم في آباطهم، وحينئذ سيبقى على الأرض حثالة أو حفالة كحفالة التمر أو الشعير لا يباليهم الله باله، يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. فلا بد أن تبقى الأمور متزامنة هكذا، يأتي طور للانتصار ويأتي طور للهزائم ويأتي طور للانتصار، لكن الذي تتحدث فيه الآن يتعلق بما بعلو الهمة، فلا بد أن نحدث همما في أنفسنا وأن تسمو بنا هذه الهمم حتى نجد من يحقق القدوة والإسوة لمن سواه. فجمهور المسلمين وغالبهم من المترددين الذين يدورون في دائرة مفرغة ولا يدرون ما المخرج منها، فيحتاجون إلى أصحاب مبادرات وأصحاب سمو تسمو بهم عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم، فيخرجون الأمة من هذه الدوامة ويشقون لها طريق الاستقامة ويأتون بمشاريع جديدة جادة نافعة، وحينئذ سيقتفيهم من يريد الخير ويسلك طريقهم. وهذه الهمم العالية هي التي رفعت شأن الأمة دائما. انظر إلى أيام صلاح الدين الأيوبي وكيف كان حاله وحال عدد من المصلحين الذين كان لهم الأثر البالغ في نهضة هذه الأمة.
صحيح.
ولنتذكر الآن قول علال بن عبد الله الفاسي رحمة الله عليه: بعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. فلا بد من إحداث الهمم العالية، وحينئذ لا بد أن يفكر كل فرد بأن عليه أن يفعل ما يستطيعه، ولا يكلف إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يسلك طريق من أناب إلى الله كما أمر الله بذلك، واتبع سبيل من أناب إلي. وكذلك لا بد أن يحرص على أن يأتي بجديد وأن يعلم أنه على ثغرة من ثغرات هذه الدين، وعليه أن يبادر سد الثغرة.
طيب، هنا أفضل الشيخ نريد حقيقة أيضا نشرك الأسرة المسلمة، وهي كيان رزين لهذه الأمة، وكيان مثبت لهذه الأمة، بل معيد لنصر ومجد وعز هذه الأمة. دور الأسرة في إحداث هذا التغيير المنشود كيف يكون ذلك؟
لا شك أن الأسرة إذا رزق الله زوجين أولادا فعليهم أن يتلافوا ما حصل من النقص فيهم، فالنقص الحاصل أكثره كما ذكرنا تربوي، إما بنقص العلم أو بنقص العمل أو بنقص الدعوة
التربية أيضا.
نعم، فإذا ربوا أولادهم وتلافوا النقص الذي حصل فيهم هم، فقاموا بتربيتهم على المنهج الصحيح من البداية، فإن ذلك سيكون مساعدة في تغيير حال الأمة وإزالة نكبتها، وهذا لازم الآباء والأمهات. وقد عرف للأمهات في تاريخ هذه الأمة دور مشرف وكبير، ونتذكر مثلا شأن العالية أم مالك بن أنس التي كسته ثيابا جددا وعممته بعمامة وأخرجته إلى المسجد وقالت لا تعود إليها حتى تكون شيخ الحلقة. ونتذكر أيضا زبيدة بنت جعفر بن منصور زوجة هارون الرشيد، وكيف كان شأنها وتفكيرها في إصلاح الأمة. ونتذكر عددا من النسوان اللواتي كان لهن الأثر البارز في تربية أبنائهن، فقام أولادهن بإصلاح كبير. ونتذكر قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لابنها عبد الله بن زبير رضي الله عنهما وهي تشجعه، قالت أنت على الحق؟ قال نعم. قالت لا تبالي بعد ذلك، إذا كنت على الحق فلا تبالي، فقال أخاف إذا قتلت أن يمثل بي، فقالت إن الشاة لا يؤلمها السلخ بعد الذبح. وكذلك حال الخساء وهي تشجع أولادها في المعركة القادسية. يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة كما قال أحدهم، وهي تعرف علو الهمة، ولذلك تصف أخاها صخر بن عمرو بن الشريف السلمي بقولها: أعين يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته، تأزر بالمجد ثم ارتدى. وكذلك كانت أم عدد من العلماء أثرا، كان لأم أمهات عدد من العلماء الأثر البارز في تكوينهم وقيامهم بهذا الواجب. وحتى الملوك الذين أثروا في نهضة هذه الأمة وكان لهم الأثر في انتصارها، كثير منهم كان للأسرة أثر كبير في تربيتهم وتنشئتهم. ومن ذلك مثلا عز الدين القسام المتأخر، فكانت أمه هي التي تولت تربيته وإعلاء همته وتدريبه في الصغر، كما كانت أم زروق أيضا على ذلك. ولهذا يرثيه أحد الشعراء فلسطين، يرثي عز الدين القسام، فيقول: إن الزعامة والطريق مخوفة، غير الزعامة والطريق أمان. فهو نال الزعامة في وقت الطريق مخوف.
نعم صحيح،
الزعامة والطريق الطريق مخوفة، غير الزعامة والطريق أمان.
إذن الدورة للأسرة دورة كبير في هذا الجانب. وصلنا ينفعك في الآخر. اسمح لي الشيخ اتصال معنا لكم إن شاء الله. معنا الأخ زيد، الأستاذ زيد من السعودية، تفضل يا أخ زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم أبو عبد الرحمن.
حياك الله يا شيخ زيد.
وإياك الله يبارك فيك. الذي بدأ يعني والله الحمد الفترات الأخيرة يطل علينا عبر القنوات الفضائية.
الحمد لله.
طلالة يعني يسعد بها الجميع، وذلك لعمقه ولعلمه ولفكره، جزاه الله خير.
الله ينفع به الدنيا والآخرة.
أنا أقول يعني مسألة الأسرة المسلمة وتنشئة الأبناء على يعني الطاعة وعلى الخير وتربيتهم على الهمة العالية، يعني هذا أمر هو الأساسي وهو القاعدة الأساسية في النهوض بالأمم.
نعم.
إذ أن الأمم والدول والشعوب إنما هي أفراد، وهؤلاء الأفراد يعني وأسر، وهذه الأسر فيها أفراد. الأفراد هؤلاء لو كل أسرة يعني أخذت على عاتقها أن تعلو بهمة أفرادها، أو على الأقل بفرد واحد من أبنائها تعليما وتوجيها وتثقيفا وتربية حقة، لا يعني لا يعني على شأن الأمة، ويعني تجاهل وضع الفرد الواحد وصلاحه ويعني التقليل من شأن هذا هو الذي أضعفنا. يعني مصدر قوتنا هي تقوية الأفراد والأسر حتى تنهض الأمة جميعا بالتربية على الكتاب والسنة. يعني وأود أن أشير أخوي أبو عبد الرحمن اسمح لي،
إلى
أن يعني درة على جبين العالم الإسلامي أبناء شنقيط الذين منهم الشيخ حفظه الله، الذين يعني أسر بكاملها تقرأ القرآن ولها فيه دوي كدوي النحل، وتقرأ في الصحيحين وتحفظ السنن وتحفظ المسانيد وتحفظ المعلقات يعني تنشر هذا العلم بعد ذلك إلى العالم الإسلامي أجمعين. إنهم والله يعني قدوة للعالم الإسلامي أجمعين في الهمة وفي الحفظ وفي التعليم وفي نفع المسلمين. أنا فقط أريد تساؤل يعني ليس له علاقة بالموضوع مع الشيخ إن سمحت لي. في إحدى القنوات سمعت الشيخ جزاه الله خير ونحن نثق بما يقول وبما يبكي، أنه عن حديث أسألك بنبيك نبي الرحمة وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، أنه كان الشيخ صح هذا الحديث وكأنه يرى أنه يجوز يعني أن يقوله يعني وليس مرة يعني ليس دائما بل أحيانا. والذي يعرف أن جمع كبير من أهل العلم من ضمن الشيخ الإسلام تيمية يضعفون هذا الحديث ويعني لا يقولون به، فما أدري ما توجيه الشيخ جزاه الله خير.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع الله بأخوي زيد إن شاء الله. نعود لموضوع أخونا زيد. هذا الحديث الذي
نعم بالنسبة لكلام الأخ زيد جزاه الله خيرا صحيح فيما يتعلق بالأسرة ودورها وأهمية عملها. أما ما ذكره مما نقل ما نقل عني أو ذكر فهو خلاف ما أرى وأقول دائما. فالحديث الذي سأل عنه أنا أرى تضعيفه، وهو ذكر تضعيفه عن شيخ الإسلام تيمية والعكس، شيخ الإسلام تيمية تصححه وقد صححه عدد من المحدثين، لكن صححه على اعتبار أن أبا جعفر الذي فيه هو الخطمي، والواقع خلاف ذلك، فقد ذكر الترمذي في السنن قال عن أبي جعفر وهو غير الخطمي. وهذه الكلمة تحرفت في بعض نسخ سنن الترمذي وحذفت من بعض النسخ المطبوعة. فأبو جعفر هذا مجهول لأنه لم يسمى ولم ينسب، والحديث إذا كان في إسناده مجهول فهو ضعيف. وهذا الحديث إذن ضعيف، وكذلك له علل أخرى، فمنها أن في بعض طرقه اللهم شفعني فيه وشفعه في، فمعناه أنه يريد أن يشفع في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير ممكن.
صحيح.
وأيضا في بعض طرقه الاضطراب في الإسناد، فأبو جعفر هذا تارة الذي رواه عنه شعبة وغيره، تارة يرويه هو عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، وهذه الرواية المشهورة، وتارة يرويه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وتارة يرويه عن عمارة فينسب إلى عثمان بن حنيف، على أقصد إلى عمارة بن زيد بن ثابت. وكل ذلك يقتضي اضطرابا في الإسناد. فالحديث ضعيف ولا يحتج به، لكن الذي ذكرته أنا أن المسألة خلاف فقهي وليس خلافا عقديا، وأنه إذا تقوى لدى بعض الناس أو عمل بتصحيح الشيخ الإسلامي أو الترمذي أو غيرهما من الأئمة الذين صححوه فعمل به مرة واحدة فلا إنكار عليه، لكن أن يكون ذلك منهجا دائما فهذا من ينكر.
أحسن حضر الشيخ نفعلك اتصرح نأخذ من الكويت من عبد الحضر الشيخ بعد ذلك معنا الأخ من الكويت. أخ فلاح من الكويت، حياك الله أخ فلاح، يا مرحبتين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف
حالك؟ حياك الله وبياك.
عندي سؤال للشيخ.
أي تفضل سؤالك أخوي فلاح. لو تخسر على التلفزيون أخوي فلاح أكون بالشاكرين. تفضل.
بعض الشباب الله يجزاه خير يقول يعني ما يحصل في العراق أو في أفغانستان أو في فلسطين يعني إن هذا بلاء، منهم يعني ناس يعني يمكن أمريكا رحمة على الإسلام يعني مثل العراق يعني إن طاقة على دولة الكويت أو إن فهذا الله أرسل أمريكا رحمة للمسلمين، فيعني وإن هذا الزمان زمن مكي والقتال اللي يحصل هناك يعني ليس يعني قتال لله وإنما يعني طوائف، فأرد على هذا السؤال. عندي سؤال ثاني بس.
تفضل السؤال الثاني.
دعاء السوق أنا خرج موضوع ترى السؤال.
إيه تفضل تعود الشيخ، فرصة وجودة معنا، أسأل ما تشاء.
الله يجزاك.
وياك إن شاء الله.
فقد دعاء السوق يعني لا إله إلا الله ولا شريك له.
أيوة.
في مروة الترمذي. يعني سمعت فيه إن الحديث هذا ضعيف، فما أنا قول الشيخ.
بارك الله.
شكرا بارك الله فيك دنيا الآخرة. الأخ محمد من فرنسا، الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياك الله يا أخي محمد.
جزاكم الله خير الجزاء على هذا البرنامج.
وجزاك الجنة
أخي محمد. الشيخ.
تفضل أخي محمد. تفضل سؤالك.
الشيخ أنا عندي سؤال فقط، كلمة صغيرة عن الفرق بين العادات والعبادات في الدين، لأن هذه والله قضية يعني مهمة عندنا في أوروبا، المسلمين أوروبا، إذا كان أمكن يعني كلمة صغيرة.
بإذن الله إن شاء الله.
عن هذا الموضوع.
بإذن الله أبو جهر. أين الصلاة أخي محمد؟
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. شكرا.
حياكم
شكرا بارك الله فيك. أيضا اتصال آخر. شكرا ويعقوب جزاكم الله خير. طيب خلنا نبدأ من أخونا طبعا زيد سأل هذا السؤال وجبنا عليه. الأخ فلاح ذكر أن بعض الشباب يقولون أن أمريكا رحمة على الأمة بأنها بدأت يعني تنقذ أهل العراق من طغيان صدام وقص على ذلك وقص على ذلك من هذا الجانب، فما الرحمة الصحيحة التي ينبغي أن تقال في هذا المضمار، وهل ما يحدث هو بلاء فعلا لمحنة أم محنة؟
بالنسبة لغزو أي بلد من البلدان وبالأخص إذا كان الغازي لا يتفق مع أهل البلد في دينهم ولا مقدراتهم ولا أولوياتهم ولا عقائدهم ولا عباداتهم ولا سلوكهم ولا أخلاقهم، لا شك أنه محنة وبلاء مطلقا، ولا يمكن أن يكون الغزو والتدمير رحمة بذاته، لكن قد يتضمن رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، فقد ذكرنا أن الذين قتلوا قد يكونوا كثير منهم من الشهداء فيرفع الله منازلهم بذلك، ولا من نال الشهادة لا يحرص على الحياة الدنيا لأنه حي حياة أخرى هي خير منها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فلهم ما يعوضهم عن ذلك. ولا شك أن غزو البلاد الإسلامية وتحطيم مقدراتها ونهب خيراتها وإثارة الفتن فيها وتسليط بعضها على بعض وتقوية المنحرفين فيها من الطوائف وغيرهم. لا شك أن هذا بلاء وليس رحمة بذاته، والرحمة لا يرجوها المسلمون من غير الله سبحانه وتعالى. من كان مسلما فإنه يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. وفي التعامل مع جميع الدول أيا كانت لا بد أن نتذكر أن الله في سورة القمر قص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين أمر السماء ففتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيمة 8 أيام حسوما فتركهم كالنخل المنقعر، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشرفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصب فاقتلع قريتهم وحملها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم جعل عاليها سافلها وردها على الأرض وأمطرها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها فرعون وجنوده حين أمر البحر فالتقم عليهم ثم قال بعد ذلك أكفاركم خير من أولئكم؟ هل الكفار الذين يغزونكم ويقاتلونكم وتخافونهم ويحمدهم بعضكم ويرجو رحماتهم ويقدس ما هم عليه، هل هم خير من أولئكم؟ هل هم خير من قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط أو فرعون وجنوده؟ ليسوا قطعا خيرا منهم. أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ جاء الالتفات في الأسلوب لتقويته والخطاب للكفار مباشرة. أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر الكتب المنزلة من عند الله لا يأخذكم بمثل ما أخذ به أسلافكم؟ فنحن نعلم أن الله ما نقص شيء من قوته ولا قدرته، وأنه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يمكن أن يحب الكافرين أبدا ولا الظالمين، وأنه لا يحب الظالمين كما أخبر بذلك عن نفسه جل شأنه، وأنه قادر على أن يأمر البحر فيبتلع ما فيه والبر فيبتلع ما فيه والجو فيبتلع ما فيه والفضاء الخارجي فيبتلع ما فيه، ولكنها السنن. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه ملك الجبال وعرض عليه أن يحتم الأخشبين على أهل مكة قال لا، ومع ذلك يقاتلهم يوم بدر بثمانية سيوف وثلاثة من الخيل وبأقل عدة. فهذه سنة الله، يقع التدافع بيننا نحن ليس بطرق العوامل الخارجية، وإذا جاءت تلك العوامل تكون خارقة للعادة ومغيرة لها، ونحن لا ننكر وقوعها وأنها ستقع. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال يبعثون على نياتهم. فإذا قد يقع وسيقع لا محالة بعض الخوارق في نهاية هذه الأمة، وفيها إهلاك لبعض أعدائها، وفيها قصم لكثير من الطواغيت وإزالة لهم، لكن مع ذلك السنة تبقى هي الأصل، أن يدفع المسلمون الشر عن أنفسهم وأن يبذلوا ما يستطيعونه ولو كان بضعف الوسائل وتأخرها.
حقيقة الشيخ محاور لا زالت في منتصفها ولم ننهى أو ننهي إلا جزء منها، لكن نحاول أن نجيب على أسئلة
الأخوة. هذه سنة أخرى.
الله يسلمك. السلام موجودة. دعاء السوق ذكر الأخ.
الحديث الذي ذكره الأخ ضعفه عدد من أهل العلم، وفيه فعلا ضعف، لكن مع ذلك قد رأى الإمام أحمد وعدد من الأئمة أن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال لا حرج فيه، وعموما الذكر الذي ورد فيه ذكر مقبول، جاء في غير هذا اللفظ من أذكار أخرى. فيمكن أن يقوله الإنسان لكن لا يداوم عليه لما يخشى في ذلك من البدعة.
طيب الفرق الأخ محمد بين العادات والعبادات في الدين،
ما ذكره الأخ مما أعرفه واقع إخواننا في أوروبا، وأن كثيرا منهم يلتبس عليهم بعض العادات التي يعتادونها في البلدان الإسلامية بما هو من الدين، وسبب ذلك هو الاختلاف في المصطلحات. فنحن نعلم أن إطلاق له السنة مصطلح، فعند العقائد السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى آخره، لكن هذا المصطلح أيضا نجده لدى أهل الحديث ويطلقونه على شيء آخر.
صحيح.
فالسنة لدى أهل الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليل لحكم شرعي أو لم يصلح، ونجده لدى أهل الأصول ويطلقونه على شيء آخر، فيقولون السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط ولا يدخل فيه الوصف بشرط أن يكون صالحا أن يكون دليلا للحكم الشرعي، فما لا يصلح دليلا للحكم الشرعي لا يدخل في نطاق السنة عندهم. ونجد الفقهاء يطلقونه على شيء آخر فيقولون السنة هي صفة الحكم الشرعي المأمور به أمرا غير جازم. فلذلك إذا سمع الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إمامة أو إمامة سوداء أو يتقلد سيفا أو له نعلان سبتيتان أو نحو ذلك يلبس إزارا ورداء يظن أن هذا السنة، هي سنة عند المحدثين لكن ليست سنة عند الفقهاء، ليست هي السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. وحينئذ من السنن لدى المحدثين ما يدخل في إطار العادات كالإمامة واللباس وشكله والركوب والسكنة والبيوت ونحو ذلك، وحتى التدابير الإدارية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهجها ومنها اتخاذ الخاتم وغيره. فهذا النوع هو من السنة عند المحدثين وليس من السنة عند الفقهاء التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فليس مما يلتمس به الثواب بذاته. فإذا فعله الإنسان محبة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العادات فيثاب من هذا القبيل، من قبيل المحبة فقط، لكن لا يثاب على أن هذا الفعل بذاته عبادة لله، يتخذ خاتما ويتخذ عمامة، فليس هذا الفعل بذاته عبادة. وبعض الأمور يعدها الناس من العادة وليست منها لأنها ورد فيها الأمر، فمن المعلوم أن العبادة توقيفية وأصلها الأوامر التي تأتي من عند الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بتوفير اللحى، بعض الناس يظن أن هذه تلتبس عليه بالعادات، وكثير من إخواننا في أوروبا يظنون ذلك، ولكن الواقع أن هذه جاء بها الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أوفر اللحى، وفي قوله أرخ اللحى، وفي قوله لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي، وفي قوله لرسول كسرى ويلكما من أمركما بهذا إلى آخره. ففيها عدد من الأحاديث الصحيحة التي تقتضي توفيرها، ثم يبقى خلاف فيما يمتثل به هذا التوفير، ما يكون توفيرا. فمن أهل العلم من يرى أن التوفير أمر فيمتثل بأقل شيء، كما لو أمرك أن تشرب فشربت شيئا يسيرا فتكون ممتثلا، وكما لو حلف عليك إنسان أن تأكل من هذا الطعام فأخذت لقمة واحدة فإنك تكون ممتثلا. فكذلك أقل شيء يرى في اللحية يكون امتثالا عندهم، وهذا أقل درجات الامتثال، ويبقى تفاوت في الفضل بعد ذلك. فجمهور العلم يرون أنه لا بد من توفير قبضة إذا نبتت الإنسان، إذا هذا محله ليس على الإنسان أن يزيدها حتى تصل إلى القبضة، إذا نبتت فتكون القبضة، وما زاد على القبضة يجوز أخذه وهو التحذيف، وما زاد على القبضتين لا ينبغي توفيره أصلا، بل ينبغي أن يؤخذ. وقد قال مالك إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، كما ذكر ذلك عنه أبو عمر بن عدبته في التمهيد والاستكار.
طيب هنا دعاوى وشبهات صح التعبير، حاولت أن أورد بعضها والوقت ضيق حقيقة ودائما صح التعبير. هناك من يزعم فضل الشيخ محمد أن تشبثنا بقيمنا والتزامنا بمبادئنا وبخصوصياتنا هو الذي أوردنا المهالك، والذي جعلنا بالتزامنا وصح التعبير كما يذكر التزامنا بمناهجنا وبسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وحياتنا الخاصة بنا كمسلمين، هو الذي أوردنا هذا المهلك. وأن علينا إذا أراد النهضة في هذا الوقت وأن ننفذ غبار الفقر والتخلف كما نهضة من جديد، أن نترك كل قديم ما في ذلك أحكام الدين والشريعة، وأن نهض وراء كل مشرق ومغرب من وما يسمى العولمة الجديدة، أو ما نهض وراء الغرب صح التعبير. ما ردكم على هذه الشبه وكيف يمكن لنا أن ننهض
بالنسبة لهذا الكلام؟ هذا الكلام بذاته إذا قصده صاحبه وأدرك معناه فهو كفر، ولذلك لا بد من الانتباه لخطره، لا بد أن ننتبه إلى أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد خيار فيه. قد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، وما جاء به هو أفضل شيء وأرضاه لله وأفضله للأمة وأزكاه، ولا يمكن أن يأتي أحد بمساوي له ولا مقارب، فضلا عن أن يأتي بأحسن منه أبدا. فقد نسخ الله به شرائع الأنبياء المنزلة من عند الله، منزلة في الكتب المقدسة من السماء، وجعله مهيمنا عليها، وهو الحق المحض والخير المحض والمصلحة المحضة، ولا يمكن أن يوجد فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما سوى ذلك من الوسائل ينظر إلى أصحابها بما يكذب هذه الدعوة بأمرين. الأمر الأول واقعنا نحن، هل نحن الآن مستجمون مع شرعنا وسنة نبينا وما جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب ليس كذلك. فإذا الخلل ليس بسبب الالتزام، لأن الالتزام غير موجود. الأمر الثاني، أولئك الذين التزموا بتلك القيم المغايرة هل حالهم مرضي الآن؟
صحيح.
نحن نعلم أن واقعهم فيه من التشرذم والتشتت
والضياع الأسري والكيان،
الضياع في كل شيء، ضياع في الأخلاق والضياع في القيم والضياع في العقائد. ينظر الناس إلى بعض الرفاه الدنيوي ويظنونه كل شيء، ونحن لا تزين الدنيا عندنا هذا الوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: ما لي وما للدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت الشجرة، والدنيا ننظر إليها على أنها مطية الآخرة ونأخذ منها لآخرتنا فقط. وما زاد على ذلك نرى أنه يحاسب عليه الإنسان وثقل عليه، فلذلك يأخذ الإنسان من الدنيا ما يكون عونا له على الطاعة، وما زاد على ذلك لا خير له فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزهد فيها، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأذكر أنني كنت ليلة في دولة غربية في فندق، فجاء مطر، فكشفت الستار عن الزجاج وانظر للمطر، وقت النزول المطر وقت الدعاء والاستجابة، فرأيت أولاد ذلك البلد يتهاوشون مع القطط على بقايا الطعام في الصندوق البلدية. فقلت: كيف يكون هذا البلد بهذه المثابة من الرقي، ومع ذلك أراهم مشردين ينامون تحت الشجر ويغلقون على أنفسهم المخابئ والشنط وهم في الشوارع. هؤلاء لهم آباء ولهم أمهات ولهم بنو عم ولهم إخوة وأخوات، لكن لا أحد يؤيهم ولا يرق لهم، لأنهم ما بينهم أي رحمة، ولا يدعوهم دين إلى ذلك، ولا خلق ولا قيم. فكل هذا لا بد من الانتباه له.
نعم حسنا. طيب فضل الشيخ، رسالة حقيقة خاصة منكم تبعثون بها إلى إخواننا المسلمين المقيمين في بلاد الغرب بحكم أنهم سفراء لدينهم وأمتهم في تلك الديار في هذا الواقع الذي نعيشه.
الواقع أن الذين يسكنون في الغرب ليسوا على شاكلة واحدة، منهم من يصلح للسفارة فعلا، ومنهم من لا يصلح لذلك. فمن كان من أهل الدين والاستقامة والخلق واضطر لذلك وذهب لقصد الدعوة وتبليغ رسالات الله فهو مأجور، وعليه أن يكون كالسفير كما ذكرت، وهو مرابط في سبيل الله وغاز، ويبين قيم الإسلام وأخلاقه واعتداله ونصحه ونضجه وكل ما فيه مما هو نافع للبشرية. ولذلك كثيرا ما يسلم على أيديهم خلائق، ويبيننا أيضا حال الأمة الآن وما تعرضت له من الظلم والنكبات، ويضغطون على حكام الغرب لئلا يكونوا مشاركين في هذا الحال. فنحن نعلم أن كثيرا من الحكام في الغرب يشاركون في الضغط على الأمة ويساعدون كثيرا من الطغاة في إهانتها وترقيعها، بل ربما كانت لهم مشاركة في غزوها والطمع في الكيكة التي يقتسمونها.
صحيح.
وإذا كانت الشعوب كانت شعوبهم مدركة لهذا فستعيه، فالشعوب في أغلبها طالبة الحرية وحقوق الإنسان وغير ذلك. فإذا فهمت أن حكامها يقدمون على تدمير الشعوب بكاملها وإهانتها وترقيعها وأذاها، فسيكون منهم من الضغط على حكامهم ما يقتضي ما حصل، كما حصل في إسبانيا لما جاء الضغط الشعبي وقامت حكومة جديدة فسحبت قواتها من العراق، وكما حصل في عدد من البلدان.
بإذن الله يتم خيرا إن شاء الله. كلمة موجزة للمرأة في دعم هذا المشروع، مشروع نهضة الأمة واستئناف حياتها الإسلامية الجديدة على منهج كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمرأة هي كيان المجتمع إن صح التعبير.
نعم، المرأة لا شك أنها هي نصف المجتمع وهي التي تربي نصفه الآخر، ولذلك لا بد أن تتولى تربية أولادها بعناية، وأن تقوم أيضا بما زاد على ذلك، فلا بد من المشاركة في الدعوة والإصلاح، وأن تبدي النماذج الصالحة، ولا بد أن يخرج من النساء قدوات وأسوات صالحة تكذب الدعاوي العريضة التي يدعيها المبطلون والمهلسون، ولا بد أن تحافظ على دينها وأخلاقها وقيمها وعفتها وحشمتها، وأن تظهر مع ذلك نشاطا وجدا وتشميرا وأثرا في نهضة هذه الأمة والقيام بواجبها. وقد كانت مواقف النساء في صدر أمتنا الإسلامية مشرفة، فأمهات المؤمنين وما كان لهن من الدور والمبايعات ونساء الأنصار وغير ذلك كان فيها دور، لها دور كبير جدا بالمشاركة في بناء هذه الأمة. والغريب أنها حتى في المجال العلمي، الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال بعد أن ذكر 3600 رجل مجروح أو متكلم فيه قال بعد ذلك: باب ذكر المبهمات والمجهولات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من شرحت ولا من تركوها.
الله.
لا يعلم في تاريخ الأمة الإسلامية امرأة.
هذه شهادة النساء فضل الشيخ، نفع الله بك،
بارك الله فيك،
أحسن الله في الدنيا الآخرة ونفع الله بك. على كل كما ذكرتك أنا فضل الشيخ، الحديث في هذا الموضوع ذو شجون، وخصوصا معكم أنتم فضل الشيخ، نسأل الله أن ينفع الدنيا والآخرة إن شاء الله. فضل الشيخ الإعلام محمد الحسن وددو، رئيس مركز تكوين العلماء بريطانيا والعلم الرباني المعروف، شكرا لكم على ما قدمتم لنا في برنامجكم حياة القلوب. سأل المولى عز وجل أن ينفع بك أينما كنت وأن يجعلك مباركا حيثما كنت، إنه ولذلك هو قادر عليه. شكرا لك فضل الشيخ،
بارك الله فيكم وفي جميع المستمعين والمشاهدين.
آمين رب العالمين. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات أصل إلى نهاية برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سلم عز وجل يحيي قلبي وقلبكم على طاعة دائما وأبدا. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ابقوا في طاعة الله وأستودعكم الله الذي تضيع.